السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. نحن في يوم السبت 29 من شهر جمادى الأول الآخرة 47,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للعشرين من شهر ديسمبر لسنة 25,000 ميلاد المسيح، عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءة الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين النيسابوري القشيري المتوفى سنة 61,200 من الهجرة. وهذا هو المجلس التاسع، وما زلنا مع كتاب الطهارة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم بخير. تفضل.
بسم الله والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وبإسنادكم حفظكم الله إلى صحيح الإمام مسلم. باب صفة الغسل من الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه 3، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.
نعم، في هذه الأحاديث بيان الأفضل، وهو غسل اليدين ثم غسل الفرج ثم غسل الوضوء كاملا ثم الاغتسال. وذكر الإمام مسلم الاختلاف في غسل الرجلين، وذلك أن الجمهور الذي روى عن هشام بن عروة لم يذكر غسل رجليه، إلا مع أبو معاوية الضرير هو الذي ذكر هذا. أبو معاوية الضرير يعني حافظ ثقة، لكن حفظه ليس كحفظ جرير ووكيع وغيرهم، وكأن مسلما رحمه الله تبارك يشير إلى مخالفة أبي معاوية الضرير محمد بن خازم إلى باقي الرواة في هذه المسألة. ولذلك يأتينا في حديث ميمونة أنه غسل رجليه بعد ذلك، وهذا أقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، ويكون غسل الرجلين مع الوضوء ثم تعميم الماء على البدن، هذا هو الأكمل، هذا الغسل الأكمل، وإلا فالغسل يكفي أن يعم الماء جميع البدن، هذا الغسل المجزئ. لكن الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو الأفضل السنة في طريقة الغسل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق كلهم عن وكيع قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حفنات على الرأس وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله فذكر المضمضة والاستنشاق فيه وليس في حديث أبي معاوية ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه.
نعم، هنا مسائل. أول الأولى أن ميمونة هي خالة ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه وعمه العباس، زوجته أم الفضل وميمونة وأسماء بنت عميس، هؤلاء أخوات وأم خالد بن الوليد كذلك أختهن، هؤلاء الأخوات الأربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عديل عمه العباس رضي الله عنه، هذا أمر. الأمر الثاني أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فرده، يعني لم ينشف أعضاءه صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفى بالنفض، نفض الماء عن جسده حتى إذا أحس أنه يعني زال الماء لبس ملابسه صلى الله عليه وسلم. واستعمال المنشفة أو الفوطة أو المنديل في تنشيف ماء الوضوء لا بأس به، يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرده، وفي رواية فرده، وفي رواية فلم يرده، لكن لم يرده لم تثبت، وإنما الصحيح لم يرده، يعني ما أخذه صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك أن في هذا الحديث، حديث ميمونة، أنه غسل رجليه بمكان آخر، لأن في السابق يعني ما في مجرى المياه، فيكون وضع الرجلين في المياه التي غسل فيها تراب، أرض ترابية يعني، فلذلك أخر المكان. لكن الآن الماء يجري يعني إلى المناهيل ويذهب، فلا بأس، أو لا يقال خالف السنة، أو يقال أتبع السنة بحيث أنه يغير مكانه، وإنما غير النبي مكانه صلى الله عليه وسلم، الماء كان متجمعا تحت قدميه، فلذلك غير مكان ثم غسل رجليه صلوات ربي وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. باب التطيب بعد الغسل من الجنابة. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي وقال حدثني أبو عاصم عن حنظرة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
نعم، الحلاب يعني بمقدار الطاسة الملة البادية التي يحلب فيها حلبة واحدة من الناقة أو الماعز أو كذا، يعني بهذا الحجم تقريبا هو الذي اغتسل به. نعم.
باب قدر الماء الذي يغتسل به من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة.
المتاتي حدثنا كبيرة، هذا هو تحويل الإسناد، يعني يبدأ بالإسناد من جديد ليذكر المتابعات. نعم، يعني حال دائما تذكر مثلا قتيبة بن سعيد، محمد بن رمح مثلا، وليث، وعفوا محمد بن رمح، عبد الله بن قتيبة، علي بن حجر، هؤلاء كل أبو ابن أبي شيبة، هؤلاء شيوخ مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا يعني حول الإسناد تنبهوا لهذا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما.
كلاهما تعود على سفيان وليث، كلاهما تعود على سفيان وعلى ليث. نعم.
عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع،
الصاع ما يملأ الكفين يعني، والفرق إذن ثلاث مرات يعني هكذا الفرق تقريبا. هذا الذي كان يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في الماء وهو يغتسل صلاة ربي وسلامه عليه. نعم. وفيه اغتسال الزوج مع زوجته لا بأس به، لا بأس، والنبي ثبت أنه اغتسل مع أم سلمة ومع ميمونة ومع عائشة، لا بأس بذلك أبدا، أن يغتسل الرجل مع زوجته، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.
نعم. طبعا عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، وهو تكون عائشة رضي الله عنها خالته من الرضاعة، عائشة خالته من رضعته أم كلثوم، أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان، هي أرضعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثاني عبد الله بن يزيد كذلك هي خالته من الرضاعة كذلك، فكلاهما يعني من محارمها، كلاهما من محارمها، فلما اغتسلت أخرجت لهم رأسها تريهم كيف اغتسل النبي، كيف أفرغت على رأسها، وبينها وبينهم حجاب، وهذا لا بأس به مع المحارم. وقوله كالوفرة يعني كنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن رؤوسهن لأجل أخف عليهن، فيه أن المرأة يجوز لها أن تقص شعرها ما لم تتشبه بالرجل، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت وهما جنبان.
هذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يداعب زوجته حتى وهما يغتسلان، أقول دع لي دع لي يعني أخذ من الماء، هو يعني نتسابق على أخذ الماء من الإناء حتى نغتسل، وهي تقول دع لي وهي يقول دعي لي صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا من حسن العشرة بين الزوج وزوجته. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو ابن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.
نعم، وهذا فيه رد على من يقول أنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني لا يجوز للرجل أن يغتسل بماء خلت به امرأة، وكونه اغتسل بفضل مائها دل على أن هذا لا بأس به، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها فقالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
طبعا البعض يقول مثلا لماذا يذكر هذا، يعني هذه خصوصيات من الرجل، الرسول مشرع صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأحكام صلوات ربي وسلامه عليه، ومن المصالح التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من امرأة حتى تنقل كل واحدة صفة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به الناس صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك
بمكوك
وكان ابن مثنى بخمس مكاكية، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمدي ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
نعم، المكوك هو قريب من المد، يعني صاع نوع من الآصع كان يستعمل قريب من المد، يعني ما يملأ الكفين، ما يملأ الكفين. لما نقول ما يملأ الكفين يعني الإنسان الطبيعي، لا نقصد إنسان يده صغير ولا نقصد إنسان يده كبيرة، وإنما نقصد الإنسان الطبيعي ما يملأ كفيه هذا يقال له مد، وهذا نصف مد. والصاع أربعة أمداد، يعني لما تأخذ بيديك هذا وتصب أربع مرات فهذا صاع يقال له. كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد كان يكفيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما في هدر للماء كما يحدث الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف حدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية قال وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وفي حديث ابن حجر أو قال: ويطهره المد، قال: وكان قد كبر، وما كنت أثق بحديثه.
نعم، هذا أبو ريحانة هو يقول عن سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كان قد كبر، يعني بدأ ينسى، وأنا لا أثق بحديثه، لا يعني لا أثق بحديث أنه يكذب، ولكن لا أثق بحديث أنه كبر، أخشى أنه يكون قد نسي، ولكن هو موافق لما رواه غيره، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثير، من حديث جابر، من حديث عائشة، من حديث أم ميمونة، أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أمداد. نعم.
قال المؤلف: باب غسل رأس الرجل في الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: أحدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا.
وهذه رسالة إلى الموسوسين الذين يظنون، يقول: ما لعله ما وصل، لعله ما وصل، يقول: أنا أغسل رأسي بثلاث أكف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا ماء بيده يغسل، ثم ماء مثله، ثم ماء مثله، فقط يكفي هذا، دين يسر، الله الحمد والمنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر وقال: إن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله. وحدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب.
نعم، هذا فيه أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب يقول لجابر: يعني لا يكفيني ثلاث حفيات هذا هكذا، إن شعري كثير. قال: قد كان يكفي من هو خير منك وأكبر منك جمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شعره أطول من شعرك، وهو خير منك، وهو كان يكفيه، يعني كان يقول له: يكفيك، اتق الله ودع عنك هذا الكلام، يكفي، المفروض أنه يكفي، لا تبالغ في الماء. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام مسلم رحمه الله في باب حكم الضفائر المغتسلة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال: إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق: فأنقضه للحيضة والجنابة. فقال: لا. ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن روح بن القاسم قال حدثنا أيوب بن موسى بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
طيب هنا في هذا الحديث الأول المجموعة من الرواة سفيان بن عيينة ويزيد بن هارون وروح بن القاسم يذكرون عن الثوري الجنابة فقط وروح كذلك تفرد أما روح وروح يروي عن أيوب مباشرة. عبد الرزاق هو الذي انفرد بذكر الحيض والجنابة، الباقي كلهم يذكرون الحيض فقط ويذكرون الجنابة. فهنا هذا يقولون الشذ فيها عبد الرزاق إذ خالف جمهور الرواة عن ابن عيينة وكذلك عن روح بن القاسم وليس فيه ذكر الجنابة وإنما فيه ذكر الحيض فقط. نعم عفوا ليس فيه ذكر الحيض ذكر الجنابة فقط. ليش؟ لأن الجنابة تتكرر، الجنابة تتكرر كثيرا، يعني المرأة مرات ممكن تغتسل يوميا من الجنابة أو يوم ترك، لكن الحيض مرة بالشهر. فلذلك قالوا المرأة تنقض شعر رأسها في الحيض، يعني تفل الشعر في الحيض حتى يصل الماء إلى كل الشعر. أما في الجنابة فلأجل أن لا يكون هناك كلافة على المرأة فإنها يكفيها أن يعني تغسل رأسها ولو كان يعني لم يفل الشعر، فيه عقائص، فيه مجمع الشعر وكذا، يكفي فوق الرأس يكفي هذا. والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا فرق بين الحيض والجنابة، وإن كان الحديث شذ به عبد الرزاق لكن من حيث المعنى أنه لا فرق بينهما والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن علي قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات.
نعم وهذا فيه يعني رد عائشة على العموم اغتسال النساء أنها لا يجب عليها أن تنقض شعرها، أن تفل شعرها، أن تنزل شعرها كله، وإنما قالت تنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص حيث إنه كان يأمر النساء أن ينقضن شعورهن، قالت ألا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ هذا إنكار شديد من عائشة على عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم ذكرت أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرها بنقض الشعر، وهذا غالبا في الجنابة، هذا غالبا. ولذا قال من يقول إنه هذا خاص بالجنابة أما الحيض فيجب عليها أن تنقض شعرها، هذه مسألة خلافية كما قلنا، لكن عائشة رضي الله عنها أطلقت هنا ما فرقت بين الجنابة والحيض، وهذا هو الظاهر أن المرأة لا يجب عليها نقض شعرها لا في الجنابة ولا في الحيض. نعم لظاهر حديث عائشة وأيضا احتمال صحة حديث عبد الرزاق مع أنه خالف غيره وعبد الرزاق ثقة. نعم
باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها، قالت كيف أتطهر بها، قال تطهري بها سبحان الله واستتر، وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، قال قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تتبعي بها أثر الدم، وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها، ثم ذكر نحو حديث سفيان. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقالت تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب الماء عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري بها والستر. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
نعم، هذا فيه طبعا هنا أبو الأحوص خالف شعبة في هذه الرواية، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تطهري بها أي بعد الحيض، بعد أن تغتسل من الحيض يعني تأخذ مسكة تتطهر بها يعني، أو فرصة ممسكة يعني خرقة فيها رائحة المسك، تضعها على فرجها حتى تذهب رائحة الدم الذي يخرج أثناء الحيض وكذا، فتضع مسكا في هذا المكان. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ ما فهمت. فقال النبي سبحان الله تطهري، ما يريد أن يذكر لها ضعيها على فرجك لكمال أدبه وخلقه صلوات ربه وحيائه صلوات ربي وسلامه عليه. قالت عائشة فجذبتها إلي قلت تتبعي بها أثر الدم، يعني تزيلين به أثر رائحة الدم. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها ومن شدة حياء النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش بن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره.
إيه نعم، لأن حماد بن زيد في هذا الحديث خالف مجموعة من الرواة، وكيع والدروردي وأبو معاوية وجرير وعبد الله بن نمير، يعني كل هؤلاء خالفهم حماد بن زيد، فيقول تركنا الحرف الذي جاء به وهو أنه أمرها بالوضوء زيادة، ويقول كأن مسلم يقول لا لم يثبت هذا، يعني انفرد به حماد بن زيد. كل الرواة لا يقول توضئي، حماد بن زيد فقط يقول توضئي، وهو الصحيح أنه ليس فيه ذكر الوضوء وإنما أمرها بالاغتسال تبع أثر الدم وانتهى الأمر. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة.
نعم النساء يعني لهن أحكام تخصهن منها الحيض والنفاس وما شابه ذلك. الحيض عند النساء يعني هو كتبه الله عليهن 7 أو 6 أيام في كل شهر ما لم تكن حاملا أو تكون انقطع حيضها أو قبل البلوغ، يعني قبل البلوغ لا تحيض، إذا انقطع حيضها يعني كبرت في السن لا تحيض، وإذا حملت لا تحيض، لكن خلاف ذلك منذ تبلغ المرأة، لأن الحيض علامة على البلوغ، فتحيض في كل شهر 6 أو 7 أيام، بعض النساء تزيد وبعض النساء تنقص عن 6 أيام أو 7. الشاهد من هذا أنه قد يزيد هذا الدم على النساء أحيانا وتزيد المدة، وهذه يسمونها استحاضة. استحاضة والاستحاضة تختلف عن الحيض أنها جروح داخل الجسم فيخرج بسببها الدم، وهذا ليس حيضا، ولذلك لا تترتب عليه أحكام الحيض من ترك الصلاة وترك الصوم وعدم الطواف ولا يأتي زوجها، أحكام كثيرة تخص الحائض. المستحاضة لا شأن لها بهذه الأحكام، فالمستحاضة تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتطوف في البيت، ما عندها مشكلة المستحاضة، لكن عندها جروح داخلية تسبب خروجها الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت حبيش وهما أخوات، سبحان الله، كنا كلهن يعني يستحضن، فاطمة بنت أبي حبيش وزينب حمنة بنت جحش أخت زينب، وفاطمة بنت جحش أخت زينب أو نعم حمنة وفاطمة بنت أبي حبيش وثالثة أنسيتها الآن، هؤلاء كنا يستحضن، وبعض استحيضت 6 سنوات يعني مستمر معها الاستحاضة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن تتوضأ لكل صلاة، ما يلزمها الغسل، وإنما تتوضأ إذا انتهى الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي، ولا شيء عليها خلاف ذلك. حماد بن زيد كما قلنا يعني زاد أنها يجب عليها أن تتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجب، لأن هذا جرح لا شيء فيه. هي يعني فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها ولم يأمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهدت هي، فكانت نفسيا كانت تغتسل لكل صلاة، وهذه كلفة على المرأة ولا يجب عليها، ولكنها هي كانت تفعل ذلك، إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولم يأمرها بالغسل صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي.
نعم على كل حال هنا قوله أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الختن هو القريب من الزوج، والصهر تطلق ويراد بها القريب من الزوج والزوجة، قال الصهر فلان صاهره، إما أن يكون من أقارب الزوج إما يكون من أقارب الزوجة، الختن أقارب الزوج، الأقارب الزوج زوجة، الأحماء أقارب الزوج، لما تقول فلان حماي المرأة تقول حماي، إذا قال النبي الحم الموت هو أهم أقارب الزوج بالنسبة للزوجة، أحماؤها، أبو زوجها، أخوة زوجها، أبناء عم زوجها، هو سمى أحماء. حما الأول أحدهم حمو أو حما. وأقارب الزوجة يقال لهم أختان. ولذلك لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له أبو بكر يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ختن الرسول، قريب من النبي وزوج ابنته. والصهر يقال على الاثنين، الحمو والختن. فحمنة بن جحش، أم حبيبة بن جحش، كانت تستحاض يعني أكثر من 6 إلى 7 سنوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما تفعل. نعم.
قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم.
عفوا، قوله قبل قليل فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي. هند هذه أخت معاوية، هند بنت أبي سفيان أخت معاوية، لم تسمع بهذه الفتية وكانت يعني تبكي لأنها لا تصلي وتظن أن هذا حيضا، أن هذا حيض، ولم يكن حيضا. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
نعم، يعني المستحاضة حكمها أنها إذا استمر الحيض معها تقدر، يعني تنظر إلى أخواتها كم يحضن إذا كان أخواتها، لأن هذه أشياء يعني ممكن يعني تصير يعني يسمونها وراثية، أشياء وراثية، يعني تكون مثل أخواتها. أخواتها كم يحض؟ 5 أيام، خلاص 5 أيام حال أخوات، 8 أيام 8 أيام شوف خواتها. إذا ما عندها خوات أو خواتها أيضا مختلفات شوف بنات عمها، لأن هذا أشياء وراثية. فإذا صار مع بنات عم ما حصل، ما عندها بنات عم أو مختلفات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين في كتاب الله كبنات آدم 6 أو 7 أيام بس خلاص، ثم ماذا؟ تغتسل وتصلي وتعيش حياتها طبيعية. نعم. وين استمر الدم؟
قال حدثني موسى بن قريش التميمي قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي قال حدثني أبي حدثني جعفر قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة.
نعم، وهذه قلنا أم حبيبة وأختها حمنة وفاطمة بنت حبيش، هؤلاء اللي كنا يستحضن. نعم.
باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
قولها أحرورية يعني تدينين بدين الحرورية. الحرورية هم الخوارج الذين كانوا لا يعني يقبلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحكمون عقولهم في أشياء كثيرة. فعائشة رضي الله عنها تنكر على معاذة، وقيل أن معاذة إنما تذكره عن امرأة أنها: لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أنت من الحرورية؟ هل أنت من الخوارج الذين يقولون بهذا القول؟ كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر. وهذه قضية يعني عبادة الأصل الإنسان يلتزم بها. نعم.
قال: باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال: فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك ضحا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا موسى القارئ قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل.
نعم. فيه هذا أم هانة هي أخت علي رضي الله عنهما، وقولها فسد ضحى بعض سبحة الضحى، وبعض يقول هذه سنة الفتح، وإذا كان بعض قادة المسلمين إذا فتحوا بلادا صلوا 8 ركعات ركعتين ويسلم، وبعضهم يقول لا هذه سنة الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. ومنها أخذ أهل العلم أن سنة الضحى أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات. نعم.
باب تحريم النظر إلى العورات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وحدثنيه هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال: مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة.
نعم. لا يفضي له في ثوب واحد أي لا ينامان بغطاء واحد، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة. وإذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأطفال إذا بلغوا قال: وفرقوا بينهم بين أمرهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا يكون بلحاف واحد. فلا يجوز للرجل أن ينام مع الرجل بلحاف واحد، ولا المرأة مع المرأة بلحاف واحد، وإنما لكل واحد منهم لحاف، أو أحدهم يتلحف والثاني لا، لكن لا ينامان بلحاف واحد. نعم. ومن باب أولا طبعا لا ينظر للعورة. نعم.
باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: ها هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر.
نعم، أولا فيه احتمال كبير أن بني إسرائيل في ذلك الوقت أنه لم يكن عندهم يعني واجب ستر العورة، وهذا وارد أنه لم يكن واجبا عليهم، وموسى كان يفعل ذلك حياء، صلوات ربي من شدة حيائه صلوات ربي وسلامه عليه كان يستتر منهم، وهذا وارد. والشرائع ينسخ بعضها بعضا، وكما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكانوا لا يغتسلون مع بعض، ما عندهم أي مشكلة في هذا من حيث التشريع، لكن موسى مع هذا كان يبتعد عنهم، حتى إن بعضهم تكلم في موسى قال: ما الذي يمنعه أن يغتسل معنا؟ أكيد في شيء، لعله آدر. آدر يعني عظيم الخصية، يعني خصيته كبيرة جدا، نوع من المرض. فقدر الله سبحانه وتعالى أن موسى كان يغتسل وحده ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، جعل الله تبارك لذلك الحجر يعني هذه الخاصية، فانطلق الحجر بثوب موسى، فلحق موسى بالحجر يناديه: ثوبي ثوبي حجر، يعني يا حجر أعطني ثوبي. فرأوا موسى عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء وليس فيه بأس، فعلموا أنهم اتهموه باطلا، ثم توقف الحجر عند ذلك. فأخذ موسى ثوبه ثم لبسه وصار يضرب الحجر بعصاه. طبعا وقول أبي هريرة فيه ندبات يعني في الحجر، يقول أهل العلم: كيف رأى أبو هريرة هذه الندبات 6 أو 7؟ هذا يقول أهل العلم موقوف له حكم المرفوع، لأنه يقينا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قول النبي وليس قول أبي، يعني يرفع إلى النبي، له حكم مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لأبي هريرة يعني فيه 6 أو 7 ندبات، ولو كنتم لا أريتكم إياها. ويقول أبو هريرة: لا أريتكم إياها، يعني عندما يريه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان ليوم الدين، ما بعد. وإسناد شيخنا حفظ الله تعالى إلى صحيح الإمام مسلم، قال رحمه الله: باب الاعتناء بحفظ العورة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال وهم محمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حا. وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن الدينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن الحكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة أنه قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا.
نعم، أو هذا الحديث وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قبل النبوة، وقيل قبل البلوغ وقيل بعد البلوغ، لكن غير معلوم أبدا متى كانت هذه الحادثة، وذلك لما هدموا الكعبة وعادوا بنائها، لما ترهلت الكعبة وسقطت بعض حجارتها، واختلف أهل مكة ماذا يفعلون بالكعبة، هل يهدمونها ويعيدون بنائها أو يرممونها، فوقع في بينهم خلاف، ثم اتفق الرأي على هدمها أو الغالب على هدمها، فهدمت الكعبة ثم بنوها من جديد. فكان النبي ممن شارك في بناء الكعبة، هذا قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، قيل قبل بلوغه صلوات ربي وسلامه. فخرج أهل مكة، كل واحد يأتي بحجر من الجبال التي حول مكة وكذا، حتى تبنى فيها الكعبة، كان يعني بناء بدائيا، يعني شيء بسيط يسير. فخرج النبي مع عمه العباس يأتون بالحجارة، يعني الحجارة المناسبة لتوضع فوق بعضها وتبنى الكعبة، فكان مع العباس، فالعباس أشفق على ابن أخيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحجارة ثقيلة قد تجرح كتفه صلى الله عليه وسلم، قال: لو حللت إزارك وضعته على كتفك حتى تضع الحجارة عليه لا تجرحك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فسقط مغشيا عليه لما ظهرت عورته صلوات ربي وسلامه، فما رؤية بعد ذلك يعني كشف عورته صلوات ربي وسلامه عليه. فالبعض يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كشفت عورته؟ أولا ما ليس معه إلا العباس، ثانيا هذا بدون قصد، ثالثا قبل، قيل قبل البلوغ، وقيل ويقينا قبل البعثة صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل أن هذا الأصل كان مباحا لم يأتي التشريع بعد. فالأمر في هذا واسع، لكن بعض المشككين وبعض الطاعنين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الرواية، ولا طعن فيها ولله الحمد. نعم.
قال: باب ما يستتر به، ما يستتر به لقضاء الحاجة. حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال: حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء: في حديثه يعني حائط نخل.
نعم، قوله لا أحدث به أحد من الناس، كون النبي أسر له بهذا فهو لم يحدث به، والبعض يقول هذا كتم شيئا من العلم، لا، ليس بالضرورة، قد يكون هذا من الأخبار وليس من الأحكام، والأخبار الأمر فيها واسع، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت من، أخذت من النبي وعائين، أما أحدهم فبثثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع مني هذا الحلقوم، يعني أنها أخبار، والأخبار ليس الإنسان ملزما بأن يحدث بها، لا ترتبط بأحكام يحتاجها الناس، وإنما هي مجرد أخبار. ولذلك الله أعلم ما الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر، لأنه قال لا أحدث به لأنه أسره إلي، هذا لا يترتب عليه حكم، يعني حتى لا يقال إنه كتم شيئا من العلم أو كتم شيئا من الدين. نعم.
قال: باب إنما الماء من الماء. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن شهاب
أعد
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب
أنا عندي لا. عندك هارون بن سعيد، أنا عندي عبيد الله بن معاذ العنبري
اللي بعده
ماشي، كم
عكسهم
أكمل على هارون عندي أنا بعد، ماشي لا بس توكل الله.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه حدثه أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الماء من الماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا.
النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم آخر بعده متأخر، هذا هو النسخ وهو الإزالة. يقول ابن الشخير يقول كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا كذلك حديث النبي ينسخ بعضه، لأن الأحكام قابلة للنسخ، أحيانا يكون للتسهيل وأحيانا يكون للتشديد وأحيانا يكون للتنويع، فأحكام النسخ كثيرة. لكن الشاهد من هذا أن هذا كلامه عبد الله بن زيد بن الشخير وهو تابعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، يزيد بن عبد الله عفوا. نعم،
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك، قال نعم يا رسول الله، قال إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ.
الملي يعني الثقة الثبت، الملي يعني ثقة الثبت. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حاء وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد واللفظ له قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قلت أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي حاء وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي حديث مطر وإن لم ينزل. قال زهير من بينهم بين أشعبها الأربع،
يعني بين يديها ورجليها، بين شعبها الأربع أي بين يديها ورجليها، يعني صورة الجماع الذي يكون بين الرجل ومرأته. نعم.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبل قال حدثنا محمد بن أبي عدي حاء وحدثنا محمد المثنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث شعبة ثم اجتهد ولم يقل وإن لم ينزل. وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى عن الأشعري رضي الله عنه حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى وهذا حديثه. قال حدثنا هشام بن حميد بن هلال قال ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي موسى قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون بل إذا خالط فقد وجب الغسل. وقال أبو موسى فأنا أشفيك من ذلك، فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحيك، فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل.
نعم، هذه المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه فعلا تغير الحكم في هذه المسألة، نسخ، كان الأمر الماء من الماء أو إنما الماء من الماء، ولما ذهب النبي إلى عتبة وعتبان بن مالك وخرج ينفض الماء فقال لعلنا أعجلناك، يعني كنت تجامع أهلك وعجلنا، قال نعم يا رسول الله ما كان إلا أن اغتسلت وجئت، فقال إنما الماء من الماء، يعني الغسل لا يجب إلا إذا نزل المني، يعني ماء الغسل من ماء المني، ماء الغسل من ماء المني، إنما الماء من الماء. وهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي به أصحاب النبي أبي وعثمان وغيرهما، كانوا يفتون بهذا. وإذا قال أبو موسى الأشعري اختلف المهاجرون والأنصار في هذه المسألة، فهذا كان أول الأمر. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية وإن لم ينزل، فهذا ناسخ، هذا الحكم ناسخ. وإذا لما دخل أبو موسى على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما قال إني أستحييك، قالت إنما أنا أمك فاسأل، فسألها عن هذه المسألة الخلافية التي وقعت بين المهاجرين والأنصار، فقالت كنت أنا مع رسول الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الغسل إن إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاء فقد وجب الغسل. ويقول ابن المنذر رحمه الله تعالى كان الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم وقع الإجماع، يعني بعد أصحاب النبي التابعون لم يكن بينهم خلاف، إجماع إلى يومنا هذا أنه يجب الغسل وإن لم ينزل، فيكون إنما الماء من الماء، يعني الماء من الماء فعلا إذا نزل المني في أي حالة من الحالات وجب الغسل ما عدا المرض وغيره، لكن الغسل يكون أيضا زيادة على هذا إذا جهدها، إذا مس الختان والختان، إذا مس يعني فرج ذكر الرجل دخل في فرج المرأة فهنا يجب الغسل وإن لم يكن إنزال، هذا حكم زائد ويسمى ناسخا للحكم الأول. نعم.
باب الوضوء مما مست النار. وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصارية أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار فقال عروة سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار.
نعم، أثوار إقط اللي هو الإقط اللبن المجمد، هذا يسمى الإقط، هذا يعني مقصود يعني يوضع على النار، يعني فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب نسخ الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس حا وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حا وحدثني محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف يأكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. قال ابن شهاب وحدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو وحدثني بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. قال عمرو حدثني جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن الأشج عن كريب مولى بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال عمرو حدثني سعيد بن أبي هلال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع أنه قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاه ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا كذلك من الأحكام التي نسخت، كان في أول الأمر الوضوء مما مست النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ على النار يتوضأ منه، أي شيء يصلى على النار فإنه كان النبي يتوضأ منه، يأمر بالوضوء به منه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كان ترك الوضوء من مفسدة النار، وهذا أيضا منسوخ. وإذاك النبي أكل كتفا، كتف معروف مطبوخ على النار، ثم قام ولم يتوضأ. حتى إن بعضهم قال يا رسول الله أكلت لحما، قال يعني أو صلي، يعني لا أريد الصلاة أنا. وفي روايات أنه صلى بدون أن يتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا أن الوضوء مما مست النار نسخ هذا الحكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم. وهناك حديث صريح في هذا، حديث جابر بن عبد الله الذي على شرط مسلم، ولذلك لم يذكره مسلم رحمه الله تعالى، خرجه أبو داود عن جابر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا صريح جدا في المسألة، لكنه ليس على شرط مسلم، ذاك لم يخرجه مسلم رحمه الله تعالى، لكنه صريح في هذه المسألة، آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال إن له دسما. وحدثني أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وأخبرني عمرو حا وحدثني زهير بن حرب وقال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس كلهم عن ابن شهاب بإسناد عقيل عن الزهري مثله. وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن العطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة.
هنا مسألتان، الأولى الوضوء من لحم الإبل والثانية الصلاة في مبارك الإبل. أما الأولى فهي الوضوء من لحم الإبل، فذهب الجمهور إلى أن هذا ليس بواجب وأنه لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وأخذوا بحديث جابر الذي مر بنا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فيعم كل ما مسته النار ومنها لحم الإبل ولحم الغنم وغير ذلك، فقالوا إنه لا يلزم الوضوء من لحوم الإبل. وذهب أحمد إلى أن الوضوء من لحم الإبل واجب وأنه ينقض الوضوء لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن توضأ من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قال أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، صريح في هذه المسألة. وهذا الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. وفي يعني مذهب أحمد روايتان، لكن المشهور في المذهب أنه ينقض الوضوء لحم الإبل. والذين منعوا من ذلك قلنا قالوا إن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار. وجاء في حديث يعني شبه موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان جالسا مع أصحابه فأخرج أحدهم ريحا وكانوا قد أكلوا لحم إبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني ما أراد أن يحرج الرجل وإنما قام من أكل لحم جزور فليتوضأ لكي لا يحرج. هذا قصة باطلة لا تصح أبدا، البعض يستند عليها في أنها خاصة بهذا الرجل النبي أراد أن لا يحرجه، هذا كان غير صحيح أبدا. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل صراحة أن يتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا الأظهر والعلم عند الله. أما المسألة الثانية هي الصلاة في مبارك الإبل، أذن النبي في الصلاة من رابض الغنم ولم يأذن في الصلاة من رابض الإبل. وهنا مع أن يعني الذين يقولون بطهارة بول الغنم وروثها كذا يقولون بطهارة بول الإبل وروثها، فلماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من مبارك الإبل دون مرابض الغنم؟ فقال بعض أهل العلم لعله يعني لسبب آخر غير قضية النجاسة، هي طاهرة المكان طاهر، فالمنع إذن لسبب آخر. وقد جاء في الحديث فإنه خلف كل بعير شيطان، أي لوجود الشياطين، وفي رواية خلقت من الشياطين ولكنها رواية ضعيفة، لكن من حسنها من أهل العلم أنها خلقت من الشياطين أي فيها شيطنة قد تؤذيك، وليس المقصود خلقت من الشياطين أنها يعني أصل خلقتها من الشياطين، لا، إنما خلقتها يعني من الأنعام وليست من الشياطين، فالقصد أن فيها شيطنة يعني قد تؤذيك الإبل، أو أنه خلف كل بعير شيطان أي تحضر الشياطين فما بالك وذاك الإبل سبحان الله يعني فيها غلظة وأذى. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغلظة في الفدانين من أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم، فتطبع صاحبها بهذه الغلظة التي تكون فيها. فالقصد أن صلاة مبارك الإبل ليس للنجاسة وإنما لشيء آخر هو حضور الشياطين، والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو عبد الله بن زيد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني عطاء منذ حين قال: أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال: ألا انتفعتم بإهابها؟
طبعا الداجن هي الحيوان الذي يعيش في البيت من الحيوانات الأليفة، تطلق على الشاة الصغيرة والعنز والدجاج وغير ذلك يسمى داجن، وهي الحيوانات التي تعيش في البيت يعني مستأنسة مع أهلها. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا ابن عيينة حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء. وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني حديث يحيى بن يحيى. حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال: أبو بكر حدثنا، وقال ابن منصور: أخبرنا عمرو بن الربيع قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال: ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت: إن نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتون بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دباغه طهوره. وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال: حدثني ابن وعلة السبئي قال: سألت عبد الله بن عباس قلت: إن نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره.
نعم، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إذا دبغ الإهاب فقد طهر جلد الميتة، إذا دبغ أي يعني نظف وعرض على الشمس وملح وغير ذلك يعني عمل الدباغ فإنه يطهر، وإن كان جلد ميتة في الأصل إلا جلد الخنزير، لأن جلد الخنزير نجس لعينه، وإنما هذا جلد الميتة تنجس بموتها ولم يكن نجسا قبل ذلك، لذلك لو ذبحت الميتة يعني أقصد عفوا الشاة لو ذبحت أو نحرت أو كذا فإن جلدها لا يقول أحد بنجاسته، لكن القصد إذا ماتت حتف أنفها فهل يطهر؟ قالوا يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. مذهب أحمد المشهور منه وهذا من مفردات المذهب أنه لا يطهر بالدباغ، أنه لا يطهر بالدباغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وأذكر طرفة أنا الآن أهم بها، هل سمعتها مباشرة من الشيخ عبد الرحمن الصمد رحمه الله تبارك وتعالى بيوسف أو بواسطة، لكنها عن الشيخ نفسه رحمه الله تبارك وتعالى أنه كان يعني حاضراً مجلساً علمياً، وكان بجانبه رجل ضرير يدرس مذهب الحنابلة، فقال الشيخ الذي يدرسهم: وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ، يعني على مذهب الإمام أحمد، قال: وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ. فقال له أبو يوسف الشيخ ابن حمد الصمد رحمه الله تعالى، قال له: يا شيخ، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، كيف لا يطهر بالدباغ؟ فقال له الشيخ: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، يعني مسألة خلافية بين أهل العلم. فصار النقاش بين الشيخ عبد الرحمن مع شيخه على هذه المسألة حتى انقضى الوقت يعني وذهب الشيخ. فبجانب الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد يعني رجل من المملكة، يعني هو في المملكة الكلام هذا السعودية، أعمى ضرير، فيقول للشيخ عبد الرحمن، يقول: أنت وراك نشبة، يعني مزعج، أنت مزعج، نشبة، يقول وراك نشبة. الشيخ يقول: ما يطهر، خلاص ما يطهر، انتهى الأمر، يعني لازم يطهر. يقول: فقال له الشيخ عبد الرحمن: يا فلان، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي رسول الله يقول يطهر، وأحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني العراقي يقول لا يطهر، أخذ بقول هذا أو هذا؟ هو عراقي؟ يعني بالا الإمام أحمد يعني من بريدة ولا من قصيم ولا من سير، قال هو عراقي؟ احنا الحين حنابلة وحنابلة، آخر شيء طلع الإمام أحمد عراقي؟ قال هو عراقي؟ قال لي عراقي. فالشاهد من هذا أن الذي عليه الجمهور هو رواية عن أحمد نفسه، الإمام أحمد نفسه، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم.
باب التيمم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال: أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وحدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. حدثنا عبد الله بن هاشم العبدي قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه مثل حديث ذر. قال: وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر: نوليك ما توليت. وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال: قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر.
نعم، هذه المسألة مسألة إذا الإنسان لم يجد الماء، هذا كان الخلاف فيها قديما. يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أنه لا يتيمم إذا لم يجد الماء، إذا كان فقط لم يجد الماء وينتظر حتى يجد الماء، وكان يتأول الآية أن الناس يتساهلون في هذا الأمر، مع أن عمرو بن العاص ثبت عنه أنه تيمم لأن الماء بارد وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان في الغسل وليس في الوضوء. ولكن قصة عمر مع عمار في الغسل هنا جنابة، ومع هذا لما ذكر عمار لعمر تلك القصة لم يذكرها عمر، قال: اتق الله يا عمار، أنا لا أذكر هذه الحادثة التي حدثت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل مو أقل من 10 سنوات أو قريب من ذلك الله أعلم، لكنهم قديمة السالفة. قال: لا أذكر هذا يا عمار، اتق الله. قال: إن شئت لا أحدث بها، خلاص أنت أمير المؤمنين ولك علي الطاعة، لا أحدث بها. هو حدث لها وصلت المعلومة، قال: أنا لا أحدث بها. فقال: بل نولي كما تولي، أنت تذكر حدث بها. وهذا من إنصاف عمر رضي الله عنه. وقوله تمعكت في التراب، وفي الرواية تمرغت، أي أراد أن يعم التراب جميع بدنه كالاغتسال، يعني بدل الاغتسال. فقال له النبي: يكفيك هكذا ضربة فقط على الأرض، والنفخ في اليد إذا كان علق بها شيء، ثم مسح الوجه ثم مسح الكفين، اليمنى تمسح بظاهر الكف اليسرى واليسرى تمسح بظاهر كف اليمنى. نعم.
قال مسلم: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه.
نعم، لم يرد عليه حتى تيمم، يعني حتى توضأ صلى الله عليه وسلم أو تيمم، يعني باب يعني كراهية أن يذكر الله عليك، لكن ليس حراما، لأنه قد جاء في الحديث أن يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعد قال: حميد قال: قال حميد حدثنا حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
لا ينجس، إنك ينجس بالفتح
عندي بالثنتين شيخ
يصح فيها. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. باب جواز أكل المحدث الطعام وأن لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ؟ فقال لي ما أصلي فأتوضأ؟ وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لي ما ألي الصلاة؟ وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن حويرث.
نعم، لا يلزم الوضوء قبل الأكل، لا يلزم الوضوء قبل الأكل، يمكن الإنسان يأكله وهو محدث. نعم.
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
الخبث قيل ذكور الجن والخبائث إناث الجن، والله أعلم. نعم.
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله.
نعم، هذا شعبة يسأل قتادة يقول سمعته من أنس، لأن قتادة يدلس أحيانا، فسأله شعبة هل سمعت هذا من أنس؟ قال نعم. وإذا كان شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي، لأنه كان تثبت من أحاديثهم، لأنه كان أحيانا يدلسون قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي، إذا جاء حديثهم من طريق شعبة خذه وأنت مطمئن. نعم.
حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا.
نعم، هنا فيه أن هذا الرجل ما ذكر اسمه، ما ذكر اسمه لأنه لا يعرف الظاهر والله العالم، وإذا قال جاء رجل يناجيه، لو كان أحد الصحابة كان قال أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قولك قال رجل جاء رجل يناجيه، وظاهر الأمر النبي أطال معه، وظاهر أن الصحابة بعضهم قد نام وهذا فيه يعني النوم هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فقال يعني زبدة الكلام حتى لا نطيل الشرح أنه إذا كان وعيه معه يعني يدرك ما حوله فإن نومه لا ينقض وضوءه، سواء كان مستلقيا أو جالسا أو واقفا، وإن كان وعيه ليس معه فإنه يحكم عليه بالحدث ويجدد وضوءه. ونبدأ بكتاب الصلاة إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. يقول حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار أعله أبو حاتم الاضطراب وأبو داود كذلك وابن حبان، تفرد بها شعيب بن أبي حمزة عبد المنكدر، قال أبو حاتم إن وهو إن النبي أكل كتفا لم يتوضأ. جزاك الله خير، هذه فائدة. ولذلك قلنا لم يخرجه مسلم رحمه الله تعالى لأنه معل. فجزاك الله خير، الله يحفظك. هل عنده سؤال على الدرس؟ نعم
شيخنا الله يحفظك. حديث أمهات المؤمنين أنه ما كان يعني يفلين الرأس شيخنا وقت الاغتسال، شيخ أول شيء هل هذا يخص المرأة فقط؟ والسؤال الثاني
شلون ما فهمت السؤال؟
كانت تفلي الرأس كامل يعني تفتح رأسها كامل شعرها
تفل رأسها؟
اي نعم.
لا قلنا ما يلزم.
هل هذا خاص في المرأة؟
لا لا، عموم النساء،
النساء والرجال
وحتى الرجال. اي اي
زي شيخنا لما يكون الشعر مثلا مربوط شيخنا هل أهم شيء توصل أصابع بالرأس؟
اي نعم داخل؟ يدخل أصابعه في شعره هكذا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر،
يعني أصل الشعر أهم من الشعر الخارجي.
اي نعم نعم نعم. لا قال في كل أحيان وليس في كل مكان. الخلاء لا يذكر الله في الخلاء أبدا. ولذلك سلم عليه الرجل ما رد عليه السلام، مر بنا الحديث لأنه كان على قضاء حاجته. لا بأس لا بأس، لكن لا تصلي وأنت على جنابة، لكن الذكر لا بأس، يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، لا بأس. نعم عموم اليقين لا يزول بالشك، قاعدة شرعية، اليقين لا يزول بالشك. اي نعم نعم. بغير التراب حد الآية في تيمم صعيدا طيبة، هذا الذي عليه الأكثر، أن الإمام أحمد والشافعي يشترطون التراب طيب وتربتها طهورة، والجمهور على أنه لا يشترط التراب، وهذا الصحيح. الإمام مالك يقول كل ما صعد على الأرض، يعني التراب، الحجر، الرمل، يعني الجليد أحيانا إذا كان جليد ما فيه. نعم فراش المريض إذا لم يجد ترابا، إذا لم يجد ترابا لا بأس إن شاء الله، والله أعلم.